بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في سفر الرؤيا إصحاح 2 وماشيين في الكنائس السبع، وقلنا الكنائس السبع عبارة عن سبع كنائس كانوا موجودين في تركيا، مسكنهم سبع أسقفة، كل أسقف بيتسمى ملاك الكنيسة، وكل كنيسة لها ظروف مختلفة عن التانية. ويوحنا الحبيب كان يعتبر مسؤول عن رعاية الكنائس دي، فكان الآن عليهم في منفى، فربنا حب يشجعه ويعزيه في الرؤية، فقال له أنا ماسك الملائكة دول في إيدي واتمشى وسط المناير أو الكنائس السبعة، وقال له اكتب لملاك كل كنيسة وقول له الآتي. فمنها بيطمنوا على الكنيسة، ومنها بيوجهوا يوجه الملاك أو الشخص ده ازاي. بالنسبة لنا قلنا ان دول يمثلوا سبع حالات روحية ممكن الواحد فينا يبقى فيهم، او هيعدوا على الواحد في حياته، او ممكن اكتر من حالة تبقى في الواحد. اول كنيسة كان اسمها افسس، كانت تتميز بانه نشيط وبيخدم، لكن المسيح بيقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، فاذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى. فكان يتميز انه المحبة القديمة بردت، فالمسيح بيلومه على كده. الملاك الثاني او الكنيسة الثانية بتاعت سمرنا، كانت مشكلته الاساسية انه يتألم او يضطهد من اجل اسم المسيح. هو ذا ابليس مزمع ان يلقي بعض منكم في السجن كي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 ايام. فالكنيسة الثانية اعتبرناها كنيسة الالم او التجربة او الاضطهاد، وشفنا المسيح بيشجع فيها وبيعزي وبيوعد بالقيامة. الكنيسة اللي احنا دخلناها ثالث كنيسة اسمها كنيسة برغاموس، وبرضو دي منطقة في تركيا في اسيا الصغرى. والمسيح في الاول قال له ده اللي بيكلمك الذي له السيف الماضي ذي الحدين، انا عارف اعمالك واين تسكن، حيث كرسي الشيطان، وانت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني حتى في الايام التي فيها كان انتيباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. ولكن عندي عليه قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بالعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معصرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. قلنا أن الكنيسة دي كنيسة فيها حاجات حلوة، انه يسكن حيث مسكن الشيطان، ومع كده متمسك بالمسيح متمسك بالايمان، وبيقدم شهداء زي انتيباس، ولم يتراجع عن ايمانه بالرغم من الايام الصعبة، لكن عند المسيح عليه انه ساب التعليم الغلط بتاع النيقولويين، تعليم اللي فيها اباحية واستهتار، تمشي في الكنيسة. فقال له عندي عليه قليل أنك تسيب، أن عندك قوما متمسكين بتعليم بالعام. قال له هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النيقولويين الذي أبغضه. المرة اللي فاتت شرحنا إيه نوع من التعليم ده، وليه المسيح بيقول أنا أبغض هذا التعليم. يعني المسيح بيكره اللي بينادي أن الجسد خلوه يعمل اللي هو عاوزه، وخلي ربنا كفاية عليه الروحيات. اللي يفصل الروح عن الجسد في العبادة الله يبغض مثل هذا التعليم. أما للتعليم المستقيم إيه؟ الروح تعبد الله والجسد يعبد الله، الروح مقدس والجسد مقدس، الجهاد جهاد روحي وجهاد أيضا جسدي، السهر سهر روحي وسهر جسدي، الصيام صيام روحي وصيام جسدي. اللي يفصل ده عن ده المسيح يقول أبغض هذه التعاليم. فتب واحد يقول طب ذنبه ايه الراجل ده؟ هو نفسه مش ماشي غلط. الاسقف ده هو ما قالش الكلام ده، ده عنده قوم بيعلمه التعليم دي، يقول له توب ليه؟ هو كراعي كأسقف هو لا علم تعليم غلط ولا ماشي في التعليم الغلط، يقوم المسيح يقول له توب. توب ليه؟ ده يدل على مسؤولية الراعي أو مسؤولية الأسقف والكاهن والخادم، أنه خطية شعبه مسؤولة منه، خطية شعبه مسؤولة منه، لأنه لو كان أكثر أمانة في التعليم وأكثر أمانة في جهاده كان هيحمي الناس من السقوط في البدعة دي. فلما يلاقي ناس وقعت في بدعة، بدل ما يقعد يطردهم من الكنيسة ولا ينفر منهم، يتوب، لأنه كونهم وقعوا في تعليم بطال ده بسبب عدم أمانته، ده لازم يحاسب نفسه لألا يكون مقصر وبسبب تقصيره دخلوا النيقولويين وعلموا أفكار غلط. شوفوا ربنا قد كده مفهوم الرعاية عنده كبير، أن خطايا الشعب يسأل عنها الشعب ويسأل عنها الكاهن، عشان كده الكاهن دايما في القداس يقول ليس بسبب خطاياي وجهالات شعبك ونجاسات قلبي، يقول أنا وحش يا رب، والشعب عنده جهل، لكن ما تحرمناش منك ومن روحك. ينسب لنفسه الخطية والنجاسة وينسب للشعب الجهل، يعني ما يقولش خطايا الشعب، يقول له خطاياي أنا ونجاسات قلبي أنا وجهالات شعبك، يعني الشعب ده ما يعرفش، أنا السبب، أنا اللي عارف. فلما يقول له توب، معنى كده أنه الراعي على قد توبته على قد ما الشعب يستقيم. وده يخلينا إذا كنا بنحب الرعاة نستقيم في حياتنا، مش بس عشان خلاص نفسنا، عشان مسؤولية الناس المسؤولين علينا. زي واحد يكون مستهتر في مذاكرته، يلاقي والدته سهرانة جنبه كل ليلة، مش عاوزة تنام غير لما ينام، وعاوزة تطمن عليه ومشغولة جدا على مذاكرته، يقول إذا كنت أنا مستهتر طب عشان خاطر أمي اللي تعبانة معايا دي أنا لازم أشد حيلي. هي ذنبها إيه؟ هي ذنبها إيه تسهر وتتعب؟ هي مسؤولة عني وأنا لازم أكون قد المسؤولية. فهنا بينبهنا أن الشعب والراعي حاجة واحدة، فلما يحصل خلل في الشعب يبقى الراعي مسؤول عنه ضمنيا. وده يؤكد فكرة الجسد الواحد، ان احنا ككنيسة جسد واحد، ان كان عضو يتألم جميع الاعضاء تتألم معه. ما ينفعش تقول في واحد ماشي غلط في الكنيسة احنا مالنا، احنا مالنا ازاي؟ احنا مسؤولين عنه، ده حتة مننا، ده جزء من الجسد. هو لو احنا كلنا كنا قديسين ما كانش فلان ضاع، لو احنا كلنا كنا بنصلي كويس ما كانش الشيطان سرقه، لو احنا بنعلم صح ما كانش حد ضحك عليه بتعليم بطال. هنا احساس المسؤولية احساس عام، يتقال توب لكل اب اولاده بيبعده، يتقال توب لكل ام اولادها ماشيين في الغلط. هتقول وانا مالي؟ لا مالك ازاي، انت مسؤولة، انت مسؤولة. لو كانت حياتك أكثر قداسة وأكثر نقاوة، لو صلواتك أقوى، لو أصوامك أقوى، ما كانش البيت حصل له كده، ما كانش حد منهم اتسرق والشيطان بعد عن ربنا. فتوب وإلا فإني آتيك سريعا. تلاحظوا أن دايما العلاج يبدأ بكلمة توبة. المثل الأولاني بتاع أفسس قال له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب. وهنا عندك تعليم بطال سايبه يمشي، تب. كل خطية وكل حالة روحية وكل مشكلة في الكنيسة علاجها الوحيد التوبة. الحق توب، وقف قدام ربنا مكسور وقول له يا رب ارحمني، حل انت المشكلة يا رب، ارفع انت البرود الروحي، رجع لي المحبة الأولى، صلح التعليم الغلط. هو ربنا اللي في ايده كل حاجة. توب. وإلا فإني آتيك سريعا. برضو المسيح له المجد يقول إيه؟ لازم أنذرك، لازم أحذرك يا فلان، إنك لو فضلت سايب الأفكار الغلط في بيتك أو الأفكار الغلط في كنيستك، إني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. أنا جاي، ولو جيت هحارب بشدة. فتوب لحسن آجي ألاقيك لسه ما تبتش، وساعتها هضطر أقطع أولادك. بمعنى إيه؟ يلحق المعلم من دول أو الأسقف يبتدي يعلم شعبه، يقول لهم يا جماعة لازم ترجعوا عن تعليم البطالة، الكلام ده غلط، النيقولوية غلط، الأفكار دي بدع، ارجعوا كنيستكم وارجعوا للتوبة الحقيقية والسلوك المسيحي. يلم شعبه بالتعليم المستقيم لحسن يجي وقت يضطر ربنا يسوع يقطعهم. يقطعهم يعني ايه؟ لو الشخص اللي بيعلم غلط مرضاش يرجع عن تعليمه الغلط، ننذره مرة واثنين وثلاث، ونقول له كنيسة بتقول غير كده، انت بتعلم غلط. ما يرضاش مرة واثنين وثلاثة، في الاخر نضطر لايه؟ سيف. سيف يعني ايه؟ يعني قطع. قطع يعني ايه؟ يعني تحرم من جسم المسيح. نقول له لا، خليك بره بقى، انت ما بقيتش عضو في جسد المسيح. ازاي ده انا بعلم بالمسيح؟ بتعلم غلط، بتعلم حاجات على مزاجك، بتعلم تعاليم يبغضها المسيح نفسه، شكلها حلو بس هي غلط، فيها سم فالمسيح يبغضها، مع انه بيقول كلام روحي كويس. ايوه بس في حته غلط وحته مهمه، انه بيقول الجسد ملوش دعوه بالحياه. فهنا بيقول طب والا فاني اتيك سريعا واحاربهم بسيف فمي. يبقى اول معنى ليها انه يجي وقت للمبتدعين في الكنيسه تاخد موقف شديد وتحرمهم وتقطعهم، ساعتها محدش يقول حرام. معلش ليه؟ لان بقائهم بتعليمهم جوه الكنيسه هيعمل ايه؟ هيفسد الجسد كله، هيبوظ مخ الناس كلها. هنا لازم ناخد موقف، حتى لو يبدو شكله صعب بالسيف، في نوع من القطع ده ضروري في مرحله اذا كان الشخص مش راضي يرجع، مش راضي يتوب، مش راضي يقبل تعليم الكنيسه، مش راضي يخضع. هنا لازم يبقى في سيف. في معنى تاني، سيف الفم دايما المسيح له المجد اللي خارج من فمه سيف ذي حدين، إشارة إلى كلمة الله، وده اللي قاله بولس. كلمة الله حية وفعالة جدا، وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة. قال له شوف، محدش هيحاربهم يحارب أفكارهم الغلط إلا كلمة ربنا. دايما كلمة ربنا هي العلاج الأمثل الفعال لأي بدعة، أي فكرة غلط. واحد يطلع يقول المعمودية ملهاش لازمة، نعالجها ازاي؟ هات السيف، يلا نطلع الآيات اللي بتؤكد ان المعمودية ضرورية. واحد يقول التناول مش حقيقي، يلا نستخدم السيف، هات الآيات اللي بتقول جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. واحد يقول مفيش كهنوت، هات السيف، هات الآيات اللي تؤكد ان في سلطان مسلم من الكنيسة، من المسيح لكنيسته. واحد يقول ما فيش دور للقديسين، هات السيف، هات الآيات اللي بتتكلم عن القديسين. كل ما تطلع فكرة غلط تهدد سلام الكنيسة، عندنا سيف، سيف يقطع الكلام الغلط. ليه؟ لما الكنيسة تجمع كل اللي قاله الكتاب عن الفكرة دي تستقيم الأفكار. أريوس مسك في كام آية وابتدى يشكك إن المسيح إله، أثناسيوس حاربه بإيه؟ بسيف الله، بسيف الفم. قال له أنت حافظ كام آية بتفسرهم على مزاجك، طب خد عندك بقى، خد عندك. وابتدى يرص له عشرات من الآيات والمواقف من الكتاب المقدس تؤكد لاهوت المسيح. وحاربهم بسيف فمي. إحنا بنتحارب بأفكار كتيرة بتشككنا، يا ترى عندنا سيف ولا لا؟ بنعرف نستخدم سيف الروح الذي هو كلمة الله ولا ما عندناش؟ يلخبطونا بأي كلام، اللي معاه سيف الروح ما تهزش أبدا. عشان كده في المزمور يقول ايه؟ تقلت سيفك على فخذك ايها الجبار، استله واملك وانجح. يعني يلا يا انسان الله القوي، امسك سيفك، امسك الانجيل وحارب، ذاكر كلمة ربنا كويس عشان محدش يلخبط افكارك، محدش علمك حاجة غلط. لو خبط عليكوا حد من شهود يهوى فتح لكم حتة مش عارفين دي في الانجيل ولا مش في الانجيل، عندكوا سيف في البيت تحاربوا بيه، حافظين ايات، فاهمين الكنيسة بتقول ايه، عارفين الإيمان المستقيم اللي اتولدنا وتربينا عليه ولا ما عندناش؟ خلينا أقوياء بكلمة الله. كلمة الله ثابتة في الأقوياء. إنسان القوي كلمة ربنا جواه فيعرف يحارب. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. نفس الوصية بتاعت كل كنيس، اللي عنده ودان يسمع كلام الروح. النهاردة عندنا ودان، بكرة ما عندناش ودان. النهاردة وداننا لسه فينا، بعد ما يعني الجسد ده يتحلل خلاص محدش هيسمع حاجة. عندنا فرصة نسمع ونغير، نسمع ونصلح. والنهاردة الفرصة واضحة لأنه الروح القدس بيتكلم. الروح القدس بيكلمنا وبيخاطبنا في قلوبنا وفي الوعظ وفي الكتاب وفي الإرشاد. هل الكلام ده بنسمعه ولا لا؟ ولا بنقفل ودنا؟ ولا لينا ودان زي قلتها زي اليهود وقت المسيح اللي قال عليهم لهم عيون يبصرون ولا يبصرون ولهم آذان يسمعون ولا يفهمون؟ لا، حسب من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. يعني فتح ودنك كويس وخلي كلام ربنا يدخل جواك عشان يغير فيك، لأن كلمة الله حية، ما تقفلش ودنك. من يغلب؟ كل كنيسة في آخرها من يغلب. كل مشكلة وكل حالة في آخرها كلمة من يغلب. كل واحد فينا زي ما اتفقنا حياته على الأرض حرب، حرب بين الروح والجسد، حرب بين الخير والشر، حرب بين ملكوت الله وملكوت الدنيا، حرب بين تعاليم المسيح وأفكار العالم، حرب. ها، هتغلب ولا مش هتغلب؟ الغلبة لصالح مين؟ لو غلبت، هنا في الحالة بتاعت برغاموس ده ايه؟ لو غلبت التعليم البطال، ولو رفضت النيقولاوية وأفكارها، ولو صلحت شعبك وناسك وخلتهم يرجعوا للتوبة تاني، لو غلبت ليك عندي حاجة حلوة. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. احنا اتفقنا من الأول أن كل من يغلب دي كل الوعود معناها الملكوت، أو كل الوعود معناها تاخد المسيح نفسه مكسب. اللي يغلب ياخد المسيح نفسه، مرة يسميه شجرة الحياة، ومرة يسميه لا يؤذيه الموت الثاني، وهو مرة بيسميه المن المخفى. اللي يغلب يدخل السم ببساطة، لكن كل مرة يعبر عنها بطريقة تاني أحلى من التانية. اليهود يفتكروا دايما معجزة جميلة في حياتهم، فضلوا سنوات طويلة في البرية، السماء بتنزل عليهم أكل، سموه المن، وأصبح المن ده عنوان محبة الله لشعبه، لأن ربنا بيأكلهم يسموه خبز الملائكة، أكل نازل من السماء ما تعبوش فيه، إشارة واضحة إلى اهتمام ربنا بيهم كأنهم مش من الدنيا دي خالص، مش مستني الأرض تطلع لهم أكل، دي السماء بتنزل لهم أكل، وإشارة للمستقبل البعيد إن إحنا كشعب الله الجديد في العهد الجديد هناكل مش خبز الأرض، هناكل الخبز النازل من السماء، جسد ربنا يسوع له المجد ودم. وبعدين لما دخلوا كنعان احتفظوا بالمن في قسط، فأصبح المن مخفى في قسط، والقسط ده فين؟ جوه تابوت العهد، وتابوت العهد ده فين؟ جوه قدس الأقداس، وقدس الأقداس ده فين؟ جوه ورا القدس، فمحدش كان يطول يشوفه أبدا. ده قدس الأقداس ما يدخلوش غير رئيس الكهنة مرة في السنة، جوه يلاقي التابوت، وجوه التابوت يلاقي لو حايل عهد وقصه المن، فما حدش طايل يشوف المن خلاص. بعد ما قعدوا سنين ياكلوا من المن اصبح المن مخفى، وكانه اشاره انه المن الحقيقي لسه ما جاش. ان انتوا كلتوا اكل من السماء هو صحيح، لكن ده في من مخفى، ده في اكل تاني عليه علامه استفهام مستخبي لسه هينكشف عنه، اشاره للتناول اللي احنا فيه دلوقتي. ويقال بعد كده لما اتهدم هيكل سليمان قسط المن اختفى، وما بقوش عارفين فين المن، فبقوا يسموه المن المخفى. ليه؟ ما هماش عارفين دلوقتي راح فين القسط اللي كان فيه المن اللي كانوا بياكلوا منه من زيادة عن 1500 سنة. فالمسيح له المجد قال لهم أبائكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا الخبز النازل من السماء اللي يأكلني ما يموتش. فحط نفسه قصاد المن كأنه هو الحقيقة، والمن ده كان إشارة، وكأنه هو نفسه المن المخف. فبيقول يلا بقى اللي يغلب صحيح أعطيه أن يأكل من المن المخف. يبقى عمليا الإنسان اللي يتوب عن التعليم المنحرف أو عن الإباحية اللي كانت بتنادي بيها النيقولاوية أو عن الاستهتار في حياته يجي يتناول بدل تاج. اللي يرجع لفكر الكنيسة ويسيب الفكر المنحرف يستحق أن يأكل من المن المخف. عشان كده الكنيسة ما تناولش واحد إيمانه منحرف، حتى لو كان بيوعظ بر نقول له لا، بدل إيمانك منحرف روح توب الأول عشان تأكل من المن المخف. ودي فكرة أن ليه الطوائف مش بتتناول عندنا، لأن بنقول في انحراف في الإيمان، تعالوا نظبط الحتة دي وبعدين نتناول. احنا بنحب الكل وعاوزين خلاص الكل، لكن من يغلب أعطيه أن يأكل من المن المخف. تعال ندخل من الطريق المستقيم. وهي إشارة أيضا إلى ملكوت السماوات، لأن اللي يأكل المسيح، من يأكل جسد يشرب دمي يحيا فيه أو يكون له حياة أبدية، وبالتالي اللي يغلب ياخد السماء وياخد المسيح إلى الأبد، وكأنه أكل من المن المخف. مش بس كده، قال له وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرف أحد، لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. فيها اجتهادات كتير حكاية الحصى البيضة دي. الحصوة البيضة دي زي طوبة كده، زي حجر أبيض اتقال عليه كذا حاجة. يقال في الزمن ده انه بعض المحاكم كان المتهم لما يحاكم اذا خد براءة يدوله حصى بيضاء ومكتوب عليها نص البراءة، فيطلع معاه الحصوة البيضة دي فرحان بيها جدا، لانه من غيرها كان هيتسجن او هيتعدم. فتبقى الحصاء البيضاء دي علامة البراءة، علامة الحرية، وعليها اسم غالي براءة، او يعني مكتوب عليها انك انت خلاص التهمة اترفعت عنك. فكأنه بيقول للشخص اللي بيجاهد، بيقول له يلا توب وصلح موقفك، هديك الحصوة البيضة، هديك الحصاة البيضاء اللي تفرحك بالحرية وبالأبدية، وكأن الحكم اترفع عنك والعقاب اتشال من عليك وخدت البراءة. البعض بيقول الحصاة البيضاء كانت زي الأحجار الكريمة، ويأخذوها الفائز الأول في السباقات الأولمبية، لأن دي حاجات قديمة أوي، فكانوا يدوا برضو للفائز الأول الحصاة البيضاء ويكتبوا عليها كده بالذهب أو بأي حاجة إنه ده يعني تاريخ المسابقة ورقم الفائز وحاجة زي كده. فبرضو إشارة إن إحنا في سبق، وده اللي قاله بولس الرسول لو تفتكروا في كورنثوس، قال أنا أركض، أنا بجري، أنا أضارب، ليس كأني أضرب الهواء، أنا بلاكم، أنا بتسابق عشان أكسب الجعالة، الجعالة اللي هي الجايزة، لأن واحد هياخد الجايزة في الآخر. فهو شرح لنا فكرة السبق دي وقال لنا احنا زي اللي بنجري في سبق، كل واحد فينا عاوز ياخد الجايزة، الجايزة هي السماء، الجايزة هي الأبدية، يلا نغلب في السبق ده، ما نخليش الشيطان يعطلنا عشان ناخد الجايزة الحلوة الحصات البيضاء. والبعض بيقول ان الحصات البيضاء كانت بتتحط كده زي جوهرة على صدرة الكاهن ترسعها رمز للنقاوة، رمز للبر، وهو واقف قصاد ربنا كده يبقى حصاة بيضاء بتلمع كده إشارة إلى نقاوة القلب. قال يلا اللي هينقي حياته من التعاليم البطالة والأفكار الوحشة يبقى قلبه نظيف ويبقى زي الحصاة البيضاء، وعليه كده كلام مكتوب محدش يعرفه غيره. إيه حكاية الكلام اللي محدش يعرفه غير اللي ياخده؟ معناها إن في سر في العلاقة بين كل واحد بيجاهد ربنا. حياتنا على الأرض فيها أسرار كتير، كل واحد فيكم دلوقتي في قلبه علاقة مع ربنا، في نقطة ضعف ربنا عاوز يشيلها، في فضيلة ربنا عاوز يزودها، في ظروف معينة في حياته عاوز يصلحها. مين بقى اللي هيعرف نتيجة ده كله؟ كل واحد هيعرف، كل واحد ياخد الحصاة البيضاء يقول له يا رب محدش عارف أنا جيت هنا إزاي، أنا وأنت بس يا رب اللي عارفين، أنت وصلتني هنا يا رب بمعجزة، أنا ما كنتش ممكن أدخل السماء أبدا، ده أنا كنت كسلان، ده أنا كنت متهاون، ده أنا ضحكوا عليا بأفكار غلط، ده أنا وقعت في حاجات وحشة، لكن أنا رب مش عارف أقول لك إيه، أنا الوحيد اللي عارف جيت هنا إزاي. لا يعرف أحد غير الذي يأخذ، فاهمين المعنى؟ كأنه العرفان والإحساس بالغلبة وجمال النصرة والمشاكل اللي عدت لغاية ما الواحد وصل للحصاة البيضاء في بينه وبين ربنا سر، وكل واحد له سره، سر الله لخائفيه، كل واحد فينا له سره مع ربنا، كل واحد له ضعفاته اللي ربنا بينصره عليها، كل واحد له جهاده اللي ربنا بيشجعه عليه، ولا يعرف أحد سر هذه النصرة إلا الذي يأخذ. تأمل تاني، قالوا البعض أنه كل واحد فينا هيبقى له اسم في السماء جديد، أنت اسمك هنا هو اسم على الأرض، لكن ده أنت هتاخد اسم جديد في السماء كأنه عنوان حياتك. واحد مثلا يبقى اسمه صلاة زي داود، أما أنا فصلاة، كان اسمه هنا أي حاجة لكن لما راح السماء ينادوا عليه يقولوا له تعالى يا أخ صلاة، عشان وهو يقول أيوة ما هو ده اللي خلاني أجي السماء، هو ده سري بيني وبين ربنا، هو ده اللي أنا عارفه كويس إن لولا حكاية الصلاة دي أنا ما كنتش جيت هنا. واحد يسموه محبة، تعالى يا محبة لأنك أنت ما دخلتش هنا غير بشوية المحبة، وهكذا. فله اسم جديد لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ، كأن كل واحد فينا مستني لنفسه اسم جديد يبقى فرحان بيه، لأن هو الاسم ده دليل على السكة اللي مشيها والنصرة اللي خدها. تلاحظوا ان احنا بنغير الاسماء في المعمودية وندي اسم جديد، عشان ايه؟ عشان المعنى ده، ندي اسم قديس عشان نقول للشخص يلا عيش زي ابنوب، عيش زي انبكسوي، عيش زي ماري جرجس، انت خدت اسم جديد، خد الاسم الجديد ده وعيش بيه، عيش شبهه. ولما يترسم الواحد كاهن أو راهب أو أسقف ياخد اسم جديد عشان يتشبه بصاحب الاسم، فلا يعرف أحد هذا الاسم غير الذي يأخذ. يبقى بينك وبين اسمك الجديد علاقة سرية، تقول أيوة دي حاجة ما حدش يعرف، دي بيني وبينه، بيني وبين صاحب الاسم، بيني وبين الصفة الجديدة، بيني وبين المسيح اسم جديد. بطرس لما يجي يصلي يقول له يا رب أنا سمعان، بس انت اديتني اسم جديد، عملتني بني ادم وسمتني بطرس، انا كنت سمعان النكره اللي ملياش لازمه، الصياد الجاهل اللي فيه مني ملايين، لكن لما بقيت بطرس بقيت صخره في جبلك، وبقى ايماني من ايمان الكنيسه اللي يشيل العالم كله ويخلصه، بقى لي لازمه وبقت الناس بتتشفع بيا، وأنا كنت سمعان وأعطيتني اسم جديد، وأنا الوحيد اللي عارف جمال الاسم، لا يعرف أحد غير الذي يأخذ. كأننا في السماء كل واحد فينا يبقى فرحان باسمه الجديد، فرحان أنه وصل السماء، وفرحان بالطريق اللي عدى فيه لغاية ما وصل السماء، وفرحان بالاسم الجديد اللي يتحلى به قدام الملائكة والقديسين. يبقى الكنيسة الثالثة كانت كنيسة التعليم المنحرف، تعليم النيقولاوي. صحيح ملاك الكنيسة كان بيجاهد وكان متمسك بالإيمان حتى في الأيام الصعبة، لكن المسيح لامه لأنه عنده قوم متمسكين بتعليم بالعام، مش بالعام القديم نيقولاوس الجديد اللي كان بيعلم بانحرافات الجسد. قال له توب لحسن أجي أحاربهم بسيف فمي، توب بسرعة. وبعد كده قال له لو غلبت تاكل من المن المخفى وديك الحصات البيضاء اللي مكتوب عليها اسم جديد اللي محدش هيعرف جمال الاسم ده غير صاحبه. ندخل على الكنيسة الثالثة، يبقى شفنا ثلاث حالات داخلين على الرابعة. أول حالة مشهورة، تركت محبتك الأولى. ثاني حالة الاضطهاد والألم. ثالث حالة روحية تعرض ليها الإنسان، الأفكار الغريبة أو التعاليم البطالة. نشوف الكنيسة الرابعة. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا. يعتقد أن ثياتيرا الأصل اليوناني بتاع الكلمة شبه الإنجليش ثياتر، يعني مسرح. والبعض بيرجع أن كل كلمة من الكلمات دي لها رمزها، يعني أفسس يعني المحبوبة، سمرنا يعني المتألمة، برغاموس يعني المقترنة، المقترنة بالعالم، ثياتيرا يعني المسرح. فالمسرح دي باين عليها من الأول أن الكنيسة دي بتتعرض إلى حرب من نوع الشهوات والحاجات بتاعة المسارح، لأن المسارح زمان كانت عبارة عن مسارح للشر، كانت عرض للخطية يعني. فقال له اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقول ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. برضو لاحظنا أن كل كنيسة بيختار لها وصف خاص من أوصافه. عرفنا الكنيسة اللي فاتت قال هذا يقول الذي له السيف الماضي ذي الحدين، ليه؟ لأن لازم يحاربهم بالسيف، محدش هيصلح حالهم في الأفكار الغلط إلا كلمة ربنا، السيف ذو الحدين. طب الناس دول هينصلحوا بإيه؟ يقول هذا يقول ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. هنشوف إيه المشكلة اللي علاجها ده، اللي جزء من علاجها حكاية إن عينيه لهيب نار ورجليه زي النحاس النقي. أنا عارف أعمالك، هي بتاعت كل كنيسة، هي كل خلوة، كل تأمل، كل درس كتاب، كل مرة تيجي الكنيسة في حاجة لازم هتسمعها. أنا عارف أعمالك، والكلمة دي جميلة وتشجع الواحد على التوبة. ها بتعمل أعمال حلوة ولا أعمال وحشة؟ أنا عارف كل حاجة. أنا عارف أعمالك ومحبتك، يا بخت، وخدمتك وإيمانك وصبرك وأعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. ده اللي يسمع كده يقول يا ده قديس عظيم أوي، ده ما حدش خد كل اللي خده. المسيح يقول له أنا عارف أعمالك ومحبتك وإيمانك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. اهو ده عكس الاولاني. الاولاني قال له تركت محبتك الاولى، اعمل الاعمال الاولى. قال له يعني اعمالك الاخيرة اقل من الاولى. المرة دي الراجل ده حلو قوي، اعماله الاخيرة اكثر من الاولى، معنى كده في حياته نمو. يعني يمكن كان من كم سنة بيصلي كده 10 دقايق، دلوقتي بيصلي ساعة كل يوم. يمكن كان بيقرأ نص اصحاح، بيقرأ بالعشر اصحاحات. يمكن كان بيسامح بالعافية، النهاردة بيسامح بلا حدود. حاجة حلو، في نمو في حياته. أنا عارف أعمالك ومحبتك. طبعا الكلام اللي قاله المسيح له المجد يدل على إيه؟ الحاجات اللي بتعجبه. يلا عشان نعجب ربنا يبقى لنا أعمال صالحة، يبقى لنا محبة. دي أول حاجة بيكلمنا عنها المسيح، أنا عارف محبتك، حاجة حلوة. أنا عارف إيمانك، حاجة توزن عند ربنا. أنا عارف صبرك، حاجة ليها قيمة كبيرة عند ربنا. أنا عارف نموك بدليل أن أعمالك الأخيرة اكتر من الاولانية. تعجب ربنا برضه، تعجب ربنا ان يكون حياتك الروحية النهاردة احسن من زمان، وجهادك في الخطية اقوى من زمان، وخدمتك احسن من زمان، وعلاقاتك احلى من زمان، اعمالك الاخيرة اكتر من الاولى. كل ده حلو، احنا كلنا مستنين ايه بقى؟ لكن عندي عليك برضو فيها لكن. ما هو الواحد بيقول ايه؟ ما هو لو ما فيهاش لكن كان خده السام. ما هو لو لسه ما فيهاش بس ما فيهاش لكن يبقى استوى ويدخل السماء يتمتع بالملكوت، هو ايه اللي مقعده على الارض؟ عشان لكن. طول ما في حياتنا في لكن دي ادينا لسه قاعدين لغايه ما نستوي. لكن لو كان بس انا عارف اعمالك ومحبتك وتعبك وصبرك، طب ما خلاص نعما ايها العبد الصالح ادخل الى فرح سيدك وخلص. لكن هنا لسه فيها لكن، لكن عندي عليك. قليل برضو بالتضاع المسيح قال، يعني الفضائل عنده كتير والخطايا عنده قليل. ده من اتضاع المسيح على فكرة، محدش يصدق الكلام ده. يعني عاوز اقول لما المسيح يجي يقول لنا انا عارف انك بتعمل وبتعمل وبتعمل بس عندي عليك، تقول له يا رب تيجي ايه دي في اللي انا بعمله؟ لا ما تضحكش على نفسك، ده من اتضاع المسيح بيقول عندي عليك قليل. ده القليل ده يضيع، ده القليل ده مصيبة، ده انت كل الفضائل اللي عندك هي اللي قليلة، ده من محبة ربنا بس شايفها كبيرة. لكن انا ما انا بل نعمة الله العاملة فيا، ليس فيا اي في جسدي شيء صالح. اوعى تصدق لما المسيح يقعد يمدحك تقول له خلاص يبقى انا بقيت قديس ودي بقى حاجة ما تستاهلش. لا تستاهل. عندي عليك قليل انك تسيب المرأة ايزابل التي تقول انها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، واعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ها انا القيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة ان كانوا لا يتوبون عن اعمالهم، واولادها اقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس اني انا هو الفاحص الكلى والقلوب، وساعطي كل واحد منكم بحسب اعماله. ايه الحكاية بقى؟ طلعت حاجة كبيرة مش صغيرة. هل انت عندك حاجة قليلة؟ انك تسيب، متسيب يعني، نسيب واحدة اسمها ايزابل. احنا اتفقنا ان زي بلعام ما طلع حاجة حركية، لان بلعام ده كان قبلها ب 1500 سنة وقت موسى او بعده. هنا كمان ايزابل مش مقصودة الكلمة في حرفها، مش بالضرورة تكون عند واحدة اسمها ايزابل، لكن ايزابل دي اصلها رمز للشر، لانها كانت زوجة الملك اخاب في زمن ايليا النبي. واخاب كان من اكتر ملوك اسرائيل المنحرفين اللي عبدوا الاوثان، وكان السبب وراء كده ايزابل مراته. كانت من الامم، ما كانتش يهودية في الاصل، وتجوزها اخاب، وهي اللي علمته عبادة الاوثان، وهي اللي علمت الشعب عبادة الاوثان، وهي اللي احتضنت انبياء البعل، وهي اللي بنت السواري للبعل. البعل ده اللي هو بعل زابول الشيطان يعني، بس كان الوثن بتاعه. فكانت ايزابل دي هي يعني العميل الاول للشيطان، وكان التحدي المباشر بين ايليا النبي وبين ايزابل الشرير. وايزابل بعتت له مرة رسالة قالت له بكرة دمك هيبقى زي دم الانبياء اللي انت خلصت عليهم دول. وإيليا جاله وقت وضعف وخاف من إيزابل، وربنا عاتبه بشدة، قال له تخاف من مين؟ احنا بتشتغل مع مين؟ فإيزابل كانت رمز للشر. فهنا قال له انت سايب إيزابل في كنيستك ليه؟ سايب واحدة بتعلم غلط ليه؟ تعلم تقول انها نبية. خلي بالكم هي بتدعي النبوة، يعني هي واخدة صورة التقوى. الست دي واخدة صورة التقوى. طبعا البعض في المتفسيرات قالوا يمكن تكون مرات الأسقف، والبعض قال واحدة من الأغنية اللي في الكنيسة، وواحد ناس قالت واحدة وثنية وادعت الإيمان وابتدت تعلم حاجات غلط. أيا كان دينا بنفهم المعنى الرمز ده اللي يهمنا دلوقتي. الست دي تدعي انها نبية وتعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا، تطلع بقى انها زيها زي اللي قبلها، تعليم نيقولويين برضو. ما هو النيقولويين كانوا يقولوا ايه؟ خلوا الجسد يزني والناس تصلي بالروح، ماله الجسد في الصلاة؟ مالوش دعوة، دي حاجة ودي حاجة، دي نقرة ودي نقرة، ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة لجسدك وساعة، لا مفيش حاجة اسمها كده، جسدك لربك وقلبك لربك وكل الساعات لربنا، والحكاية مفيهاش ساعة وساعة. فالقضية هنا ان ايزابل دي بتعلم تعليم منحرف زي اللي كانت بتعمله وقت ايليا بالظبط. علمت الناس يعبدوا الاوثان ويقدموا ذبايح للاوثان ويعيشوا في الزنا. برضو سبق وقلنا ان دايما خطية الزنا معها خطية الوثنية معها خطية الاكل، ثلاث كلمات دول قرايب، انها مش شديد وشهوة البطن قريب لشهوة الزنا، قريب للالحاد والوثنية باشكالها. فتلاحظوا ان عبادة الجسد اللي مالية الدنيا، كل العالم عايش عشان جسده يأكل ويشرب ويغلط. تلاحظ ان العالم في الاخر بقى يقول ما فيش ربنا، او ربنا مش مظبوط، او يطلعوا لنفسهم آلهة مصنعة. ليه؟ الحكاية ابتدت بأكل وشرب وخطية وزنا ووثنية. ده اللي حصل في شعب اليهود وقت موسى لما طلع على الجبل، يقول جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب، اللعب للزنا، ونزل موسى لقاهم عاملين عجل ذهبي. هي خطية النهم وخطية الشهوة الجسدية ومعها خطية الإلحاد، يبقى ما فيش ربنا أو نركن ربنا بعيد. ودول دايما قرايب بيجيبوا بعض، عشان كده احنا في فكرنا الروحي نقاوم كله ببعض. يعني ايه؟ عاوزين الإيمان يشد. يشد ازاي؟ بالصلاة والصوم. واحد يقول ايه علاقة الصلاة والصوم بالإيمان؟ لا، ما هو الإلحاد له علاقة بالنهم، والنهم له علاقة بالزنا. لما تصوم وتصلي وتأيد جسدك تلاقي روحك انتعشت وإيمانك تقوى وقربت من ربنا وشهدت ربنا. لكن تسيب جسدك ينام ويأكل براحته هتلاقي نفسك وقعت في الخطية، والخطية شوهت المفاهيم وبقت تقول فين ربنا؟ مفيش ربنا ولا حاجة. قال الجاهل في قلبه ليس إله. ايه اللي خلاك جاهل ما بقتش شايف ربنا؟ من كتر الاكل والشرب والخطيه. فإيزابل ممشية في الثلاثة، علمت الناس يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، دخلتهم في الثلاث خطايا، شغلتهم بالاكل والشرب والجسد والأوثان. طبعا هنسمي الكنيسة دي او هنعتبرها الشهوة حربها الأساسية حرب الشهوة، تمييزا عن اللي قبلها. هما الاثنين دول قريبين لبعض. برغاموس مقصود بها مقترنة بتعليم غريبة، وهنا مقصود بها بتعاني من حرب الشهوة. وربنا يقول أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ساعات ربنا يتأخر في العقاب، يبقى حد ماشي غلط وما يلاقيش عقاب سريع فيزداد في الخطأ، ويجي كده بتجاسر يقول هو لو كان في ربنا كان سايب الخطية تمشي في الدنيا كده. لو تفهم ان ربنا سايب الوقت مش عشان تقول الكلمتين دول عشان تلحق تتوب، ده انت عقابك صعب. ده ربنا لما بيدي وقت بيدي رحمة بالناس. الوقت ده مش عشان تزداد خطية، الوقت ده عشان تلحق وتتوب. اعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب. واحد كل ما يمشي غلط يقول هو لو كان في ربنا كان ساب الغلط يمشي. الله، ما تقولها بطريقة تانية، ده من رحمة ربنا انه سايبني اغلط لغاية دلوقتي. بقى عشان ربنا رحيم انت تتجاسر وتستهين وتقول هو فين ربنا؟ ده لو كان موجود كان ادب. هو انت قد كلمة ادب وعاقب؟ أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب. كلمة جميلة أن ربنا بيدي زمان لكل واحد عشان يتوب، وللأسف نستهين بلطف الله وإمهاله. يعني ربنا يبقى لطيف وطويل البال نقوم احنا ندلع أكتر، زي واحد يقول ايه، ما انا ببقى عارف هغلط وهروح اعترف. يا خبرك ابيض، هو انت عشان عارف ان ربنا ساب رحمته في ايدين الكنيسة وبعت اباء اعتراف طيبين زيه يقولوا للتائب مغفورة لك خطاياك، تقوم انت تدلع على حس الكلام ده، تستهين بامهاله؟ ده ربنا بيكره الخطيه، تقوم انت تمشي فيها وتقول ابقى اقول له يا رب سامحني؟ لا 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 لا، ده انت كده تزخر لنفسك غضبا، انت بتحوش غضب، لانه ربنا صحيح بيدي وقت طويل، لكن ده مش معناه انه بيغمض عينه عن الغلط. اعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. خلص الزمان يا رب، خلص الزمان. ها انا القيها في فراش، بدا العقاب. ما هي ما استفادتش من زمن التوب، ما استفادتش من الوقت اللي ادهالها عشان تتوب وتلحق تصلح موقف. حتى لو كانت زانية، حتى لو كانت زانية تصلح موقف، حتى لو وقعت في الخطية مرارا، حتى لو مرارا في أمل، لكن بعد ده كله تستهين؟ لا، لازم بقى ربنا يأدب. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. واضح بقى أن ربنا يبتدي العقاب بشدة. هتنطرح في فراش مش للزنا، للمرض، للوجع، للألم. أنا بقى اللي هدخلها في ألم. السرير اللي كان مكان الخطية هيبقى مكان المر. الحاجة اللي كانت بتتلذذ بيها هتتمرر منها. ألقيها في فراش، وكل اللي كانوا بيقعوا معاها في الخطية هيقعوا في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. يعني ما زلت لسه فيها إن يا رب، لسه فيها إن. أي حد يتوب يطلع من العقاب، أي حد يعدل المسار بسرعة ويهرب من الشهوة خلاص مش هعاقبه العقاب ده. لكن إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم يقعون معها في ضيقة عظيمة. طبعا ممكن الكلام يتخذ على كل نفس بشرية تخطئ، وعلى كل خطية، وبالأخص خطية الإباحية والزنا والشهوة. لو سايب الشهوة في حياتك، إن كان زنا الفكر أو زنا النظر أو زنا الجسد، الحق بسرعة لأنه يعقبه عقاب شديد إن ما كانش في توبة. من الحاجات اللي ربنا بيعاقب عليها بشدة لو ما كانش فيها توبة الخطية دي بالذات. وأولادها أقتلهم بالموت. يمكن دي حصلت بالحرف في حياة داود النبي. داود اشتهى امرأة خادمه أورية الحسي، ده كان قائد من قواده، اشتهى زوجته وعمل مؤامرة يموته، وخاد الست دي وأخطأ معاها، وربنا أدبه تأديب صعب. الولد اللي جه من الست دي مات في حجر داود، وبكى بكاء مرا، وبل الفراش بدموعه، وتضرع على الله سنوات انه يشيل عنه الغلطة دي، وربنا رحمه، لكن الموت والزنا دخل بيته. أولادها أقتلهم بالموت. أولاد الخطية يعني ايه؟ يعني مش هتفرح. اللي بيعيش في الزنا ما عندوش فرح، مرعوب من بكرة، خايف على أولاده، خايف على نفسه، لأنه ما عندوش سلام. لا سلام قال إلهي للأشرار. فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب. لحسن واحد كان بيتهم ربنا يقول ده ربنا لا شايف ولا بيعمل حاجة. يتجاسر واحد يقول ربنا لا بيهش ولا بينش، ما بيعملش حاجة، ما الخاطي ماشي براحته والزاني ماشي براحته. لا، ده مديهم وقت، لكن هيجي وقت ستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. اوعى تفتكر أن ربنا عشان ساكت ما عندوش عدل، أبدا عنده عدل، لكن كل حاجة لها وقتها. ستأتي ساعة كل واحد فينا يقول له يا رب مستحق وعادل، كل الظلمة والزناء والمفتريين اللي كنا بنقول سايبهم لين ليهم يوم عندك، وكل المعذبين والمتألمين والمجاهدين والتائبين لهم إكليل عندك، كل اللي كانوا مطحونين في الدنيا بنقول لك يا رب سايبهم لين محضر لهم يوم حلو، وكل اللي كنا بنقول لك والمفتريين يا رب سايبهم ليه هنشوف فيهم يوم صعب. سأعطي كل واحد منكم بحسب عمله، ستعلم كل الأمم كل الكنائس أني أنا هو الفاحص القلوب والكلب. سمعنا القلوب والكلب، القلوب رمز للفكر والكلى رمز للجسد. بمعنى إيه؟ أصل الخطية تبتدي من جوه من القلب من الأفكار، وبعدين يعملها الجسد وينفذها، وربنا عينه على دي وعينه على دي، عينه على أخطاء القلوب وعينه على أخطاء الجسد، عينه على الفكر وعينه على الحواس. ربنا فاحص الكل. ده اللي خلى ربنا يسوع يمكن يبتدي الرسالة وقال إيه؟ هذا يقول ابن الله الذي له عينان كلهيب نار. بانت دلوقتي أهو الشخص اللي بيعاني من شهوة وعاوز يغلط في الضلمة، ربنا يقول له بص على صورتي أنا عيني زي لهيب النار، هتستخبى مني فين؟ الشهوة بتاعتك اللي في الضلمة دي مش عندي أنا، أنا عيناي كلهيب نار. أفكارك اللي فيها فساد محدش في الدنيا شايفها، بس أنا عيناي كلهيب نار شايفها. خلي عينك في عيني عشان ما تفكرش فكرة بطالة، بص على عيني اللهيب النار عشان جسدك يهدى والشهوات اللي فيك اللي بتصور دي تطفي بعيناي اللي كلهم حب وكلهم نقاوة. هذا يقول ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. لما وصف النحاس في رؤيا واحد قال ايه؟ رجلي زي النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون نار، زي ما تدخل النحاس كده وتثقله في نار شديدة جدا. فقال له بص على رجلي، ما كنتش قادر تبص في عيني عشان تتوب، بص على رجلي، شايف رجلي اتحرقوا ازاي، انصهروا ازاي عشان خطيتك، شايف أفكارك الشريرة وشهواتك عملت فيا ايه، شايف المسامير اللي دخلت قطعت في اللحم والعظم بسببك. اما كنتش قادر تبص في عيناي اللهيب النار، بص على رجلي النحاس النقي، شوف النار كوتهم عشانك، شوف النار عملت فيهم ايه عشان تتوب. من اكتر الحاجات اللي تطفي حرب الشهوات لما يكون حد بيتحارب بافكار شهوة شديدة صورة صليب ربنا يسوع، صورة عينيه اللي كلهم حب كلهيب نار، وصورة رجليه وهو واقف على مسمار بيتقطع وبيتعذب، يخلي الواحد يصغر في نفسه ويتكسف من نفسه ويخجل من أفكاره وشهواته. هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. نكتفي بالقدر ده، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.